أبي القاسم محمدا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مناقشة ما ذكره الوضعيون الفلاسفة الوضعيون، ولخص المصنف دعواهم أو دعواهم في أربع نقاط. نريد أن نخضع هذه النقاط الأربع للمحاكمة. النقطة الأولى التي زعموها ترتبط بأن القضايا الفلسفية قضايا لا يمكن إثباتها. هذه الدعوة في الحقيقة، يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه، ليست دعوة جديدة، فإن هذه عين الدعوة التي يدعيها المذهب التجريبي. فإن أصحاب المذهب التجريبي بأسرهم يؤمنون بأنه لا سبيل للحصول على معرفة منطقية إلا التجربة، وبما أن مسائل الفلسفة لا تقبل الخضوع للتجربة، فإن المسائل الفلسفية مسائل لا يمكن إثباتها. فقولكم أيها الوضعيون إن قضايا الفلسفة يرحمكم الله قضايا لا يمكن إثباتها، مرده في الحقيقة إلى أنكم تجريبيون تؤمنون بحصر وسائل التعلم، وسائل العلم والمعرفة في التجربة. ونحن قد أثبتنا فيما سبق أن لدينا جملة من المعارف العقلية القبلية البديهية التي نعتمد عليها لإثبات الكثير من المسائل الفلسفية. ما دمنا لا نرى حصر وسائل المعرفة في التجربة، إذن فهذه الدعوة منكم هي غير صحيحة على مبانينا. يعني هذا الإشكال إذا كنتم توجهونه إلينا فهذا إشكال مبنائي. نحن لا نلتزم بأن التجربة هي الأسلوب الوحيد، بل لدينا أساليب أخرى، لدينا أسلوب آخر، وهو أسلوب التعقل وأسلوب الاعتماد على البراهين والحجج. وما دام هذا الأسلوب متوفرا لدينا فأنتم إذن لم تقدموا شيئا جديدا. إذن هذه النقطة لحد الآن ما هي سوى تكرار لما يقوله التجريبين. النقطة الأولى قلنا، نحن قلنا الدعوة التجريبيين، دعوة الوضعيين، مصنف لخصه في نقاط. النقطة الأولى أن القضايا الفلسفية لا يمكن إثباتها. نقول على مبانيكم لا يمكن إثباتها لأنه ليس لديكم سوى التجربة، أما على مبانينا فثمة وسائل أخرى منطقية يمكن لنا من خلالها أن نثبت القضايا الفلسفية. إذن هذه النقطة ليست بشيء بعدما تقدم. يعني نحن سبق، لو نحن هلأ مش منقشين التجريبيين وجايين نحكي، كنا هلأ بنحكي هون بالتفصيل إنه كيف العقل موجود وكيف يمكن الاعتماد عليه وما الدليل على أن التجربة ليست هي الوسيلة الوحيدة إلى آخره. لكن هذا كله تقدم. إذن بعدما تقدم هذا الكلام لم يقدم شيئا جديدا، فلذلك نحيل على المناقشات المتقدمة. النقطة الثانية التي ذكرها المصنف التي ينحل إليها كلام الوضعيين هي أنه لا يوجد واقع يمكن أن نعرض القضايا الفلسفية عليه لنعرف أهي قضايا صادقة أم أنها ليست بقضايا صادقة. بتعبير المصنف، لا يمكن لنا أن نحدد الظروف التي على أساسها نحكم بصدق هذه القضية أو كذبها. إذن هذه دعوة جديدة للوهلة الأولى، يبدو أنها دعوة جديدة غير ما تقدم في بيان المذهب التجريبي. هنا يسأل المصنف هذا السؤال، ما هو مرادكم من الواقع؟ أنتم تقولون القضايا الفلسفية لا واقع لها. خب نسألكم، ما المراد من كلمة واقع أو ما المراد من الواقع؟ إن كان المراد منها أو لا يخلو أمركم، إما أن يكون مرادكم من الواقع الواقع الحسي، الواقع المحسوس المدرك بالحواس، أي أنه يشترط في القضية حتى تكون قضية علمية، حتى تكون قضية مقبولة من الناحية العلمية، يشترط أن يكون لها واقع محسوس، يعني يشترط أن يكون لها آثار حسية مباشرة. مثلا كقضية أن البرد يشتد في الشتاء أو الحر يشتد في الصيف وما شكل ذلك. إذن الاحتمال الأول أن يكون المراد من الواقع الواقع المحسوس أو الواقع المحسوس، بحيث يكون للقضية آثار حسية مباشرة. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الواقع الواقع الحسي أيضا، لكن لا يشترط في القضية حتى تكون قضية علمية، لا يشترط فيها أن تكون لها آثار حسية مباشرة، بل يكفي أن يكون لها آثار حسية ولو غير مباشرة. إذن هذان احتمالا. نسألكم، حتى تكون القضية علمية ماذا يجب أن يتوفر فيها؟ يحتمل احتمالان. الاحتمال الأول أنها لا تكون علمية إلا إذا كان لها آثار مباشرة في الواقع المحسوس. الاحتمال الثاني أنها لا تكون علمية إلا إذا كان لها آثار في الواقع المحسوس ولو لم تكن هذه الآثار آثارا مباشرة. إذن هذان احتمالان. أما الاحتمال الأول، لو أردتم الاحتمال الأول، وهو أن القضية لا تكون مقبولة علميا إلا إذا انعكست آثارها بشكل مباشر في الواقع المحسوس، فهذا لازمه أن نرد جملة من قضايا العلوم التي تعترفون بعلميتها. مثلا شوف الآن قانون الجاذبية، هذا المسألة التي ترتبط بقانون الجاذبية، لا شك ولا ريب في أن هذه من القضايا العلمية عند الجميع، لكن نسأل، هل هذه القضية لها آثار حسية مباشرة في الواقع الخارجي أو لا؟ الآن الذي نراه في الواقع الخارجي ليس أن الأرض تجذب الأشياء إليها، ما نراه أن الأشياء تقع. الآن سبب وقوع الأشياء إلى الأرض ما هو؟ هل هو وجود جاذبية للكرة الأرضية مثلا أو سبب آخر؟ هذا لا يهم. بالنتيجة هذا القلم كلما تركته فإنه سوف يقع، سوف يهوي. ما هو ظاهر لدى الحس هو أن هذا القلم يتحرك بحركة هبوطية نزولية نحو الأرض، ولم يظهر لنا أبدا بالحس أن الأرض تجذب الأشياء إليه، إنما استنتجنا ذلك استنتاجا. ما معنى أنك استنتجته؟ يعني أنك لم تراه بالحس، لم تعاينه بالحس. لازم ذلك أن تقول إن المسألة المرتبطة بقانون الجاذبية ليست من المسائل العلمية، لأنه ليس لها واقع بهذا المعنى، لأنه ليس لها آثار خارجية محسوسة مباشرة. جيد، ما هل عم نقوله أنه لم يظهر، هل ظهر للحس أن الأرض تجذب؟ لم يظهر للحس ذلك، إنما استنتج ذلك استنتاجا. إذن إن أردتم الاحتمال الأول لازمه أن تخرج كثير من مسائل العلوم التي تقرون أنتم بعلميتها، ولا ينحصر الأمر بمسائل الميتافيزيقا ومسائل الفلسفة. فنقبل الإشكال، هذا ماذا؟ هذا إشكال نقضي، إن بنيتم على الأول فننقض عليكم بمسائل العلوم، فإن كثيرا منها ليس له آثار حسية مباشرة. إذن هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون مرادكم من الواقع الواقع الحسي غير المباشر أو غير المباشر، أي أن المسألة حتى تكون مسألة علمية يكفي أن يكون لها آثار في العالم الخارجي حسية ولو بشكل غير مباشر. يعني بعبارة أخرى، يكفي أن تكون مستنتجة من معطيات حسية حتى لو لم يكن لها آثار حسية مباشرة. إذا كان هذا هو مقصودكم، خب ينحل الإشكال في مثل قانون الجاذبية. لكننا نقول كثير من مسائل الفلسفة يصدق عليه هذا العنوان، تصدق عليه هذه الضابطة، أنها مسائل مستنتجة من المعطيات الحسية الخارجية. مثلا وجود صانع لهذا الكون، التي هي من أوليات مسائل الميتافيزيقا والفلسفة وعلم الكلام، وجود صانع لهذا الكون مستنتجان بالنظر إلى المعطيات الحسية الخارجية. أي فرق بين هذا الاستنتاج وبين استنتاج قانون الجاذبية؟ كلاهما مستنتج من الواقع الحسي ومن المعطيات الحسية، وكلاهما موجود في الواقع بهذا المعنى. فلا فرق بين كثير من مسائل الفلسفة حينئذ وبين كثير من مسائل العلوم. إذا نحن لا نتعقل ما هو مرادكم من أن المسائل الفلسفية لا واقع لها، لأنكم إن أردتم أنه لا واقع لها أي ليست حسية، فنقول كثير من مسائل العلوم أنتم تصفونها بأنها علمية ومع ذلك هي ليست بحسية. وإن كان مرادكم من أنه لا واقع لها أي أنها ليست مستنتجة من الواقع، فنقول بل كثير من مسائل الفلسفة مستنتج من الواقع الحسي الخارجي مباشرة. إذا كان الأمر كذلك فالإشكال غير وارد من قبلكم. خب هنا بعضهم حاول أن يدافع عن هذا الإشكال أو أن يدفع عن نفسه هذا الإشكال، فقال فرق بين الاستنتاجين، يعني قياس المسائل الفلسفية على المسائل العلمية المستنتجة من الخارج قياس مع الفارق. فإن المسائل العلمية وإن كانت مستنتجة من الخارج استنتاجا، إلا أن طريقة الاستنتاج المعتمدة فيها هي التجربة. أما مسائل الفلسفة فالاستنتاج فيها يقوم على المنهج العقلي البرهاني، ونحن لا نؤمن به. قلنا حينئذ هذا رجوع إلى النقطة الأولى، أنتم تحصرون وسيلة المعرفة بالتجربة، ونحن أثبتنا فيما سبق أنه يوجد وسيلة أخرى أكثر مصداقية من التجربة، أكثر قابلية للاعتماد من التجربة، ويمكن أن نثبت بها مسائل الفلسفة والميتافيزيقا، وهي وسيلة التعقل والاعتماد على البرهان. إذن هذا الدفاع ليس بشيء جديد، يعني جيد على مبانيكم أنتم منسجمون مع أنفسكم، يعني أنتم تقولون نحن نؤمن بالاستنتاج إلى حد ما، يعني وإلا هن حتى متناقضين، نؤمن بالاستنتاج إذا كان استنتاجا قائما على أسس التجربة، ولا نؤمن بالاستنتاج إذا كان قائما على البرهان، فإن البرهان عندنا ليس طريقا منطقيا. خب نحن نقول لهؤلاء هذه الدعوة تقدمت منا مناقشتها في مناقشات أصل المذهب التجريبي، فإذن أنتم لم تقدموا شيئا جديدا في هذه النقطة الثانية. إذن لا نفهم ولا نتعقل معنى قولكم إن القضايا الفلسفية قضايا لا واقعة لها، بل كما أن كثيرا من المسائل العلمية، بل كما أن المسائل العلمية مسائل لها واقع، كذلك المسائل الفلسفية مسائل لها واقع أيضا. غاية الأمر ليس واقعها واقعا حسيا مباشرا، وإنما هو مستنتج من الواقع الحسي، يشير إليه الواقع الحسي، يدل عليه الواقع الحسي. خب هذا تمام الكلام في مناقشة النقطة الثانية. لحد الآن الوضعية لم تقدم شيئا جديدا في المذهب التجريبي، لأن النقطة الأولى شو كانت؟ النقطة الأولى كانت أن القضايا الفلسفية لا يمكن إثباتها، قلنا هذا لأنكم تجريبيون ليس لديكم إلا التجربة، ونحن ناقشناكم. في النقطة الثانية قلتم لا واقع لها، قلنا بل لها واقع، غاية الأمر أنها ليست حسية، وهذا كما أن كثيرا من مسائل العلوم كذلك. النقطة الثالثة التي ذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه أيضا هو أن قضايا الفلسفة لا معنى لها، وأن القضايا الفلسفية قضايا لا معنى لها. هذه النقطة المصنف رضوان الله تعالى عليه يذكر أنه علينا هنا أن نسأل أو أن نتساءل، ما هو مرادهم من هذا من هذه الدعوة؟
لا هو ثلاثة يا مولانا المفروض ذكرهم، مش بتحسهم قريبين من بعض؟
ما هن قراب لبعض، وبس وحدة منهم، بس وحدة منهم نرد عليها ردينا على الكل. بس مع هيك المصنف عم بيحاول، خيي بنشوف شو في عندكم جديد، إذا عندكم شيء جديد خلينا نطلع رد جديد مثلا. فهو لذلك حلل الدعوة، وإلا هي دعوة واحدة. يعني الذي لماذا أنكروا أنها توصف بالصدق أو بالكذب؟ لأنه قال أنهم قالوا لا واقع لها، بمجرد أن نثبت أن لها واقعا إذا بطلت النقطة الرابعة. بس المصنف عم بيحاول يعالج كل نقطة على حدة حتى يكشف أن الاتجاه الوضعي في الحقيقة غير العبارات التي اتبعها التجريبيون، لأنه أحدث تغييرا جوهريا.
وهذا منهج براد بيعلمنا، يعني انه فصل القول الثاني على مقدمات ترد على واحده
واحده. هو دأب علمائنا هكذا كان، انك اذا قبل ان تشكل على راي حاول مش بس ان تفهم هذا الراي، ان تبين هذا الراي بامتن بيان. لماذا؟ اولا لانه لعله في اثناء بيانك لكلام الطرف الاخر يتضح لك وجه صحته، لعله ممكن، ولعله وأيضا ثانية لأنك عندما ترد عليه بعد ذلك سيكون الرد أبلغ وأوقع وأهم. يعني مثل ما أنه شو بتعمل بواحد مرة بتجي واحد واقف على الأرض بتدفشه وقع، بس مرة واحد بتطلعه على الطابق العاشر وبتدبه من فوق، أي أقوى الوقعة بالتاني بتجي أقوى. وهذا مقتضى الإنصاف على كل حال، أنه أحياناً هو مقتضى الإنصاف والأمانة العلمية أن يعطى الرأي حقه ثم بعد ذلك نتصدى للمناقشة إن أمكن. إذن الدعوة الثالثة أو النقطة الثالثة التي ادعتها الوضعية أن القضايا الفلسفية لا معنى لا. المصنف رضوان الله تعالى عليه يسأل ما هو مرادكم من أن القضايا الفلسفية لا معنى لها؟ يقول الذي يستفاد من كلمات جملة من المفكرين من أئمة المدرسة الوضعية أن مرادهم من لا معنى لها أو مرادهم من المعنى المعرفة الحسية التي يمكن إثباتها للآخرين بواسطة التجربة. يعني حتى تكون القضية لها معنى، يعني حتما مش مراد إنه لا معنى لها يعني كالألفاظ المهملة. يعني بعض مثلا تلاقي يمكن نلاقي ببعض الكتب، في بعض الكتب يوجد مناقشة للوضعيين هكذا، أنه إذا كانت القضايا الفلسفية لا معنى لها أي فرق بينها وبين الألفاظ المهملة؟ يعني هذا إذا كان على سبيل الاحتمال وذكر كافة الاحتمالات لا بأس. يعني إنه مرة واحد عم بتشقق أنت الشقوق المسألة فتقول إن أردت هذا فباطل، لا بأس بذلك، لكن في الحقيقة لا يمكن أن يكون هذا هو مقصودهم. حتما ليس نظرهم إلى أن قضايا الفلسفة عبارة عن ألفاظ أجنبية أو ألفاظ هكذا عجماء لا تفهم. مقصودهم من ذلك أنها قضايا، أنها صورة قضية وليست قضية حقيقية. لماذا؟ صورة قضية لأنها لا تعكس معرفة تجريبية يمكن إقناع الآخرين بها. يعني بعبارة أخرى، بدل قولهم القضية الفلسفية لا معنى لها، نستطيع حينئذ أن نضع كلمة القضايا الفلسفية ليست قضايا تجريبية، وهذا شيء نحن نؤمن به، وهذا شيء لا يقدم ولا يؤخر. صن فلسفة لم تدعي في يوم من الأيام أن معارفها تجريبية وأن أسلوبها والأسلوب التجريبي. صورة قضية، يعني شكل شبه قضية وليست قضية حقيقية.
القضية
الوحيدة، الشيء العلمي الوحيد ما هو؟ هو الشيء الذي يمكن لك أن تقنع الآخرين به. المعرفة التي لديك التي تعتمد على أسس معرفية حسية تستطيع أن تريها للآخرين، أن تثبتها للآخرين. أما الآن أنتم كيف تثبتون للآخرين قضاياكم؟ فإن قضاياكم ليست حسية، ليست مادية، لا تبحثوا عن المادة ولا عما يرى بالحس، ولم تثبت بالتجربة، فكيف ستقنعون الآخرين بها؟ فقلنا هذا عبارة أخرى عن قولهم إن قضايا الفلسفة قضايا غير تجريبية، وهذا المقدار نحن نسلمه، نحن نؤمن به، ولم يدعي أحد خلاف ذلك. فأنتم حتى في هذه النقطة أيضا لم تقدموا شيئا جديدا، بل القضايا الفلسفية قضايا علمية، غاية الأمر ليست ذات معطيات حسية مباشرة، ولم تثبت بوسيلة التجربة، بل ثبتت بطريق البرهان العقلي. وبهذا واستنادا إلى المعارف العقلية يمكن لنا أن نصفها بالصدق أو بالكذب. وبهذا يتضح الجواب عن النقطة الرابعة. النقطة الرابعة ماذا كانت؟ أن القضايا الفلسفية لا يصح وصفها بالصدق أو بالكذب. تبين أن هذه القضية أو أن هذه المقولة في الحقيقة ليست شيئا زائدا على ما ذكرتموه أيضا، وقد اتضح الجواب عنها. هذا تمام الكلام ملخصا فيما أفاده المصنف، لأن المصنف هون استعرض نصوص وكذا، فيعني تقريبا هو فلش البحث شوي، لكن عمدة أو جملة مجمل ما ذكره أشرنا إليه في الكلام.
شو طلع الفرق بين الوضعية والتجريبية؟
ما في فرق، هو هذا اللي بدي يقوله المصنف، أنكم زعمتم أنكم أصحاب اتجاه جديد وأنتم في الحقيقة عين الاتجاه التجريبي، لكن بثوب جديد، بألفاظ جديدة، بألفاظ فارغة في الحقيقة. نعم، الوضعيون هم أكثر التجريبيين تطرفا،
هدف سياسي،
واحدة من الأهداف كانت سياسية. هم أكثر التجريبيين تطرفا، وهم أكثر التجريبيين انغماسا في الحس، يعني ما ليس بحسي، حتى على مستوى التصورات، كل مفهوم ليس بمفهوم تجريبيا حسيا فهذا المفهوم لا وجود له ولا نتعقله، وأصلا غير موجود. يعني هن خلينا نقول مش أأسى، بس هن يصرون على المذهب التجريبي بكل تفاصيله، بكل حذافيره، فلذلك عد الوضعيون أكثر التجريبيين تطرفا. الوضعية قلنا بالأمس، لأنه الوضعية المقصود ذات آثار وضعية، أي ذات آثار حسية، يعني ذات آثار لها وضع معين يمكن أن ترى، يعني هناك وضع معين مثلا لهذه التفاحة أو لهذه الوردة أو لهذا الكذا، هذا الوضع المعين هو الذي يتيح لك أن ترى هذا الشيء، له وضع يعني قابل لأن يرى. فهم قالوا أدلتنا كلها يجب أن تكون أدلة وضعية، يعني أدلة تنسجم مع الحس والتجربة. طب هذا تمام الكلام في أهلا. المهم يمكن في تفصيل صغير يمكن مصنف أشار له ما ذكرناه، إنه بلى، في تفصيل أني ما ذكرته، لا بأس نعود نذكره. طب يقول المصنف في مناقشة النقطة الثالثة، النقطة الثالثة كانت إنه القضايا الفلسفية لا معنى لها، لأنه لا يمكن لنا أن نثبتها، لأن ليست لها معطيات حسية مباشرة قابلة للإثبات. طب المصنف يقول في هذه النقطة ننقض عليكم ببعض المسائل العلمية، ببعض المسائل الطبيعية التي لحد الآن يعجز العلم عن إثباتها. مثلا لنفترض وجود حياة في المريخ، هل استطاع العلم لحد الآن أن يثبت شيئا من ذلك أو أن ينفيه؟ فإذا لحد الآن نستطيع أن نقول لم يتمكن العلم أو لا يمكن للعلم حاليا أن يثبت هذه القضية، فهذه القضية إذن لا معنى لها. أو مثلا مثال آخر هو المصنف مثله، أن الوجه الآخر للقمر الذي لا يبدو للكرة الأرضية، هذا الوجه الآخر مسكون مثلا، أو فيه هواء أو فيه كذا، ربما سواء كان هذا تصويره صعب، لأنه الوجه الآخر لأنه هو بيبرم والأرض بتبرم، يعني فعمليا ما بعرف كيف صورها المصنف، يعني إذا بتشوفوا عبارته هياها، إن الوجه الآخر للقمر الذي لا يقابل الأرض زاخر بالجبال والوديان، بيقول فإننا لا نملك وقد لا يتاح لنا في المستقبل أن نملك الإمكانات التجريبية لاستكشاف صدقي هذه القضيه صراحه ما فهمت انا شو بده المصنف.
لا اصلا نفس اللحظه اللي انت عم طلع فيها على القمر مش
ممكن
ناخذ بعين الاعتبار،
بس هلا كمان ممكن انه يطلع واحد يحط لك حط لك فيس تايم فوق مثلا وتشوف بث مباشر بنفس اللحظه. ممكن ما بعرف بوقتها شو كان هلا، بس انه كرويه الارض والحركه الفلكيه كانت واضحه بهذاك الزمن يعني. الا اذا مقصوده هيك انه ب
بلحظه اللي
واقف نفس اللحظه هلا ما في انفي انه وجود قمر هناك، لانه لا يوجد امكانيه لذلك. لا استطيع الان وانا هنا ان اجرب.
مش زي المريخ، مش زي المريخ متهارب المنظومه هيك.
ما بعرف
بركز على الشيخ
ما بعرف. على كل حال فخذ يقول المصنف بعض الوضعيين حاول أن يدافع عن نفسه هنا، يقول ليس مرادنا الإمكان الفعلي إنه هذا ممكن فعلا، مرادنا الإمكان المنطقي. هلا الإمكان الفعلي، الإمكان الفعلي طب لا ينفي علمية المسألة، وعدم الإمكان الفعلي لا ينفي علمية المسألة. هلأ في مسائل كثيرة سوف تثبت في المستقبل والآن لا إمكانية لإثباتها، هذا لا يعني أنها ليست علمية أو لا معنى لها. مرادنا نفي الإمكان المنطقي. طب يسألهم المصنف هنا، هذا مفهوم الإمكان المنطقي هل هو مفهوم حسي أو مفهوم حسي تجريبي أو مفهوم ميتافيزيقي مفهوم عقلي؟ من أين أتيتم ومن أين حصلتم عليه؟ ما لم تعترفوا بالأسس العقلية والمقدمات العقلية القبلية، هذا الإمكان المنطقي لفظ لا معنى له. ها؟ وعلى هذا الأساس فهذا الدفاع أيضا ليس دفاعا صحيحا. هذا تمام الكلام في مناقشة الاتجاه الوضعي، نكتفي بهذا المقدار. جمعة مباركة والحمد لله، وصلى الله على محمد.